323
وصلت وين؟
322 حقيقة حد الفقه عند الأصوليين.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين.
آمين.
وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في كتاب الفرقان بين الحق والبطلان وفي الكلام عن حقيقة حد الفقه عند الأصوليين والفقهاء. قال رحمه الله وقال الرازي العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة، فإن قلت الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علما؟ قلت المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه، فالحكم معلوم قطعا والظن واقع في طريقه.
نعم حسبك. لا يزال الكلام في العلم الاستنباطي اللي يقوم به المجتهدون في هو كما ذكرنا في الدرس الماضي مبني على غلب الظن بمقدمات صحيحة هذا الشرط، ولذلك يجب على طالب العلم أن يدرس علم أصول الفقه، علوم الحديث، قواعد الفقهية، من اللغة ما يعرف فيه خطاب العرب. يعني الجويني تأخر علمه بالنحو إلى أن أصبح في الخمسينات، في الخمسين. ليش؟ لأن النحو نتيجة عن فهم خطاب إيش؟ العرب. فهو يصلح لسانه في المبتدأ والخبر مرفوع، المنصوبات، المفعول لأجله، المفعول به، التمييز إلى آخره. فهو أولا يعرف خطاب العرب أن يقصدون بهذا تمييز، يقصدون هذا المفعول به، ثم يبدأ يحرك أواخر الكلم على حسب العوامل الداخل له وعلم النحو. فأعظم ما يهتم به طبعا النحو لابد منه لإصلاح حتى لا يلحن، لكن قبل ذلك يعرف خطاب العرب وطريقتهم، مثل الحج عرفة، وأنه ليس تحج عرفة وترجع بيتك، أسلوب عربي، خطاب عربي معروف أنه من أمر كانه يعني. فيتعلم إذن من خطاب العرب وطريقتهم، ولا شك من علم البيان والبلاغة وشروحات أهل العلم كالإمام أحمد الحديث وشروحات الصحابة قبل ذلك، والنحو لإصلاح الكلم، ما يتعلمه إلى أن يكون فقيه. هذه المقدمات لابد تكون صحيحة حتى لا يكون الاستنباط شك، لأن الشك يقول ابن عبد البر يعني أخو الجهل، فالعلم يقين أو غلب الظن. فحينئذ هذا الذي يستنبطه العلماء بهذه المقدمات، هل بيقين على تعريفها، هل يكون علم مع أنها ظنون؟ نعم يكون علما، لكن شرط ذلك أن تكون مقدمات صحيحة. إيه؟ ما تكون ظنون هذه المقدمات، مثل قليل الفقه يجي كل يوم أشغلنا في المسجد ويزحم 10 وراه من الناس، هو جالس عند الباب يلبس حذاءه وجالس، والناس عاد ينتظرون ويعرفونه. جو سألوه قال ترى ضيقت علينا، قال اعملوا بالسنة، خاف الله، النبي نهى عن انتعال قائما. طيب هذا لم يكن عنده أهلية للتفقه في النصوص، فلم يراعي قواعد في فهم مثل هذه النصوص، وأن الشريعة في أصل من أصولها وقواعدها أنها تنهى عن التكلف، نهينا عن الكلفة في كل شيء كما قال عمر في صحيح البخاري. فكيف تصور أن الشارع يأتي النعال سهلة فيأمر تتكلف وتجلس، وإنما هناك عن تعال قائما لترك المشقة الكائنة بضيق النعال ونحوه مما تحتاج إلى جلوس ولا. فالمقصود إن هذه الاستنباطات التي يجريها الفقهاء هي غلب الظن وتسمى علم لقوله تعالى فإن علمتمهن مؤمنين مؤمنات. وقال لعلمه الذي يستنبطونه منهم، فسمى الذي يستنبطونه علما، ما قال لظنه أو لشك فيه، لعلمه الذين يستنبطونه إيش. فالاستنباط بشرط أن يكون على قواعد اللسان العربي، على قواعد أصول الفقه اللي تعلمونها الآن إلى آخره، على الآثار الصحابة، يكون استنباط صحيح. من هنا وجب على طالب العلم يدرس علم الأصول، علم علم الحديث أو علم قواعد التحديث اللي يسمونها مصطلح الحديث، ليكون استنباطه للحكم ليس رمية من غير رامي وعشوائية، منضبط بالعلم. فحينئذ عرفوا الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من النصوص الشرعية، الأحكام مستنبطة من النصوص الشرعية من طريق النظر للقواعد السليمة يعني والمقدمات الصحيحة بغلبة الظن. هذه غلبة الظن تسمى علما كما أسلفنا القول. فالفقه من باب الظن، كيف يجعل علما؟ يجعل علم لأن الله جعله علم، استنباط العالم. علمه الذين يستنبطونه منهم، قال أنا من الذين يستنبطونه، ابن عباس أو عمر. طيب من أعطى الحكم؟ تعلق الحكم، يأتي الفقيه ويسأل عن سؤر الأسد، ما عنده نص في سؤر الأسد مثلا، ما عنده نص في سؤر الأسد، فيحرك ذهنه في النصوص. هذه فضل العالم يحفظ النصوص، مثل أحمد كان يحفظ ألف ألف حديث مليون، فله فضل في مذهبه. لذلك يخبرني شيخنا الفوزان يقول نحن نجتمع تكون علماء تأثير المسائل من العوام في العالم كله، اللهم لك الحمد على فضل علماءنا. فحينئذ يقول الشيء الذي دل عليه دليل نختاره من كان الفقهاء، لا نتعصب يعني لمذهب، لكن أحيانا نبحث ولا نجد دليل فنأخذ مذهب الإمام أحمد، فإن الإمام مظنة إصابة الحق لكثرة النصوص اللي بلغته يعني مليون حديث، واضح؟ فنختار كما قال المسألة عندي ليس في عين دليل، يقول الإمام أحمد جعلت الشافعي حجة بينه وبين الله، إن ما عندي دليل فأخذ بحث أخي والعالم وشيخي العالم الجليل الشافعي. وهكذا يفعل حيث يكون العلماء، يأخذون قول أحمد عندما لا يتوفر لهم في البحث دليل، فيأخذون برواية أو بكلام الإمام أحمد أصح الروايات إلى آخره في المذهب مثلا. فيسأل الفقيه عن سؤر الأسد، يقول أنا كنت حاط وعاء وكنت أتغدى وجاء في البر أسد وشفته وأخذ منه ومشى، هل يجوز توضى منه؟ والوعاء هذا يسأل الفقيه ما عنده جواب، يعني ما درس متن في سؤر السباع مثلا، ما درس متن في هذا فرضا، لكنه يعلم أحاديث كريم أحمد وإلى آخره، فيحرك ذهنه فيجد حديث في صغار السباع، القط يسبع الفأر بأنيابه، فقال النبي وقد صلى الله عليه وسلم قد سئل عن الهر، قال ليس بنجس. مناط ما التعلق على أنه ليس بنجس الحكم؟ لأنه من الطوافين يشق التحرز منه، فسهلت فيه الشريعة. فإذا كل ما لم يكن طوافا وكان أولى من الهر يعني أكبر حجما وكان يسبع كالوشق أو الوشق الهر البري، إلا سبحان الله يعني أعطى له قوة قفز، شفت هذا السقف يمر طير يطير يعني قفزة هذا وياخذ هذا ويجي متوحش، فهذا مو طواف علينا، فهو إيش حينئذ سيكون ريقه نجس، مع أنه اسمه هر، لكن هر بري ليس بطواف علينا. إذا المناط الحكم عند الفقيه هنا الطوافة والمشقة في التحرس. والأسد كذلك لا ليس يخالطنا. ومن الخطأ إقرار أولادنا على متابعة برامج للي يربون إيش أسود ونمور، حتى يبدأ الولد تتحرك الفكرة عنده ويبدأ يخطط ويجمع الفلوس والأخير وده يعني زي هذا كذي حظ من الأسد وكذا، هذا نوع جنون أظن. تعرفون إيش صار في الأخير؟ ها وين راح؟ وين راح؟ جاء يوم غضبان تأخرت عليه الأنثى وجاء هذا يضحكوا يضحكوا إيه نفسه سبعية يا أخي ما تضمن إيه نفسه سبعية. فحينئذ يكون سؤر نجس لأن المناط الطوافة والمشقة. شوف لكن لما استنبط في شيء لم يأذ تنصيص عليه وش يسمى؟ غلب الظن واليقين، يسمى علم، يسمى علم ويعامل معاملة اليقين أبدا، وسمع أن يقول سور الأسد نجس. لو في حقيقة شرعية للأسد وأن الشارع سماه كلب غسلناه سبع مرات حتى ينوي التراب، لكن ما في حقيقة شرعية تدل أنه كلب. جاء حديث يدل على ذلك أن عتبة بن أبي لهب سب، كان يسب النبي، وفي رواية منكر أنه تفل في وجه النبي حتى منكر ما تصح، فقال النبي اللهم سلط عليه كلب من كلابك، فسلط الله عليه أسد. فجاء بعض الفقهاء قال إن حقيقة الأسد يغسل سبع مرات لأنه سماه كلب، لكن هذا الحديث لا يصح. في أحد طرق العباس الفضل الأزرق يحيى بن معين قال كذاب خبيث، فلا يصح هذا الحديث. فإذا نرجع إلى المناط الذي علق به الحكم في الهرة أنها طوافة، فما كان يشبه فما لم يكن كذلك مما هو أولى كالسباع كالأسد والنمر والذئب، فإن سؤره نجس لكن ليس يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، سيما وقد جاءنا النص الذي فيه استنباط يدل عليه، وهو سئل النبي كان عند أبي داود وغيره عن الحياض وما ينوبها من السباع، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما في إشارة لنجاسته؟ ما قال من قال لكم من السباع نجسة؟ واضح؟ طيب اقرأ.
قال وحقيقة هذا الجواب أن هنا مقدمتين، إحداهما أنه قد حصل عندي ظن، والثانية قد قام الدليل القطعي على وجوب اتباع هذا الظن. فالمقدمة الأولى وجدانية والثانية عملية استدلالية.
لذلك ما أخذوا من الفقه كما ذكر الزركشي في كتاب البحر المحيط، ما جعلوه من الفقه النصوص الضرورية هذه، يعني اللي يسمونها ما يعلم الدين بالضرورة، أقيموا الصلاة، حرمت عليكم أمهاتكم، قال ما في شيء بعيد في المعنى دقيق يحتاج إلى فقه يعني فهم. فالفقه في اللغة هو الفهم، ويستعمل في الشرع لما دق من الفهم في النصوص. أما النصوص الظاهرة الضرورية أقيموا الصلاة صوم رمضان أركان الإسلام، قال هذه لا تحتاج إلى دقة، تأخذها كما هي، وبعضهم حتى يدخلوا في جنب تفقه في الدين إلى آخره. فحينئذ إذا كان الدليل القطعي واضح الدلالة نص، فإن الأخذ بظاهره عند طائفة أو بعض العلماء كما ذكر الزركش بحر المحيط ما يسمى داخل ضمن الفقه، لأنه يستعمل الفقه عندما بعد وشرد عن الذهن استنباطه إلا بدقة وتأمل وتدبر إلى آخره. نعم، فحينئذ لا فرق بين النص القطعي من جهة إذا وقع في قلب الفقيه ترجيح الحكم من جهة العلم لا فرق بين الاستنباط وغلبة الظن وبين النص الظاهر، من جهة وجوب الاتباع في نفس من رأى أن هذا علم. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: فليس الظن هنا مقدمة في الدليل كما توهمه بعضهم، لكن يقال العمل بهذا الظن هو حكم أصول الفقه ليس هو الفقه، بل الفقه هو ذاك الظن الحاصل بالظاهر، وخبر الواحد والقياس والأصول تفيد أن العمل بهذا الظن واجب، وإلا فالفقهاء لا يتعرضون لهذا، فهذا الحكم العملي الأصولي ليس هو الفقه. وهذا الجواب جواب القاضي أبي بكر، وهو بناه على أصله، فإن عنده كل مجتهد مصيب.
طيب الآن ما الفرق إذن بين الفقيه وبين الأصولي؟ انتبه له. الأصولي هو الذي يصطنع القواعد التي يفهم من خلالها الحكم من الدليل التفصيلي، كالأمر الوجوب، فاصطنع هذه القاعدة أمر الوجوب حتى يتصارف الاستحباب، فجمع واصطنع هذه القاعدة من عدة مقدمات، من الكتاب، من السنة، من أسلوب العرب، فوضع هذه القاعدة الأمر الوجوب، النهي يقتضي الفساد إلى آخره. هذا الأصولي. أما الفقيه هو الذي يأخذ هذه القواعد التي اصطنعها من الأصولي ويجريها على الدليل التفصيلي فيستنبط الحكم. يعني الطبيب الفقيه والصيدلي الأصولي. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: وليس في نفس الأمر أمر مطلوب، ولا على الظن دليل يوجب ترجيح ظن على ظن، بل الظنون عنده بحسب الاتفاق. وقال الغزالي وغيره ممن نصر قوله: قد يكون بحسب ميل النفس إلى أحد القولين دون الآخر، كميل ذي الشدة إلى قول وذي اللين إلى قول، وحينئذ فعندهم متى وجد المجتهد ظنا في نفسه فحكم الله في حقه اتباع هذا الظن.
نعم، فيعامل معاملة العلم النص الظاهر نفسه، لأنه هذا غلب الظن أنه هذا علم، خلاص مثل النص الظاهر، وهذا في حقه كما ذكرنا. نعم. ننتقل للكتاب الثاني. طيب وش مصير العام يعني في ضمن هذه الاستنباطات ذكرها ابن تيمية فيما يسمى علم؟ طيب شوف، أولا أجمعوا كما ذكر أظن ابن عبد البر، لا شك الاتفاق أن الشك ليس بعلم. أمس سبحان الله في مسألة اختلف فيها، فقال لي بعض العامة يعني أقول كذا معليش، قلت لا يمكن مسألة فيها خلاف تضاد تقول مرة أعمل بهذا القول ومرة أعمل بهذا القول، إيش التساؤل هذا؟ فلا بد أن ترجح في نفسك أيها العامي أحد القولين، لكن لا تفتي غيرك، ليس أهل الفتوى أنت، فقط قلت اطمأنيت لهذا القول فقط، لكن لا تفتي غيرك إلا أن يكون الشخص من أهل العلم. وأهل العلم طبقات، منهم عالم مجتهد مطلق، منهم من اجتهاد جزئي، طالب علم في الدكتوراه أو كذا يجمع له نصوص وعنده القدرة على البحث ويصل الحكم مس الذكر بمجلد كبير. مقصود يقول ابن عثيمين يمكن الاجتهاد الجزئي، يكون عنده يلم بقواعد ويبحث مس الذكر ويجمع النصوص فيها وطريقة العرب في 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 النصوص اللي جاءت وطريقة الشريعة إلى كل ذيول المسألة ويخرج بحكم. هذا اجتهاد جزئي في الجهاد، متى يكون الجهاد وقت الضعف وقت القوة، اجتهاد جزئي غير اجتهاد المطلق في كل شيء. قالوا هذا يمكن. فالعامي حينئذ هو تبع لشيخ بلده أو لمن يفتيه من العلماء، تابع لمن يفتيه ولمن يسمع فتوى، فإذا اختلف العلماء عنده شرقوا وغربوا، لا يجعل قول عالم حجة على عالم إلا بدليل الشرعي. فيحاول العامي أن يعني يجتهد أن يطيع الله في أن يريد الله من نفسه خير، وأنه يريد الحق لا يريد الهوى. مثلا عامي جاته تاجر في العقار أو كذا، جاءت عدة فتاوى العلماء إن عقارك هذا اشتغلت بها الطريقة دي ترى ربا، وآخر قال لا بأس به، ما يجي يرجح قول من في نفسه إلا جوز له عشان يكسب فلوس؟ ما يجوز. يجب أن يكون في هيئة قلبه غلب الظن إنه هذا القول، لأن الله جعل لك ملاذ آخر المطاف عند التعسر، من فاهم لا هذا القول ولا هذا القول، آخر ملاذك وشو؟ مطمئن، كذا جعل لك علامة. فيطمئن قلبك وانت ما انت من اهل الاستدلال اصلا، فتعمل في الاخير الحل الحديث البر مطمئن ايش؟ ايه هذا مطمئننت اليه، ولكن اطمئن القلب ما تبدا بها، ايش تسوي؟ تري الله انك توصل للحق، تقرا قول هذا العالم ادلته في الانترنت، ما سميت لشخص يعني موثوق نقل لك كتابه في سواء في الالكترونيه في المكتبة، قرأت قرأت اطمئنيت لقول هذا، والله خلاص صار في حد في في عرفك ايش علم ورجح. اما الترجيح بالهوى ما يجوز، فان يقول لا والله باخذ العالم اللي يقول يجوز لاني محتاج الفلوس، ما يجوز هذا، لان ربنا يحاسبك يوم القيامة على غلبة ايش؟ ها على غلبة ظنك. ما يحب الله الهوى في الاختيار، ما يحب ايش؟ الهوى في الاختيار. تجي بنت فتاة تعشق شاب يتقدم لها وعاجبها كما يقال، جاء للأب نظر فيه وسأل عن من يمشي معه في الجامعة والمدرسة، راجل خربان ما يصلح لبنته ولا يصلح العائلة يدخل فيها أصلا، فرفض الأب، قال أنا الله جعل لي سلطان في الولاية ما يصلح لك هذا، ولو ملء الذهب جملية ما يأخذ ظفرك. فراحت تبحث في الانترنت في إخوان العلماء، وجدت لقول في الأحناف ما دامك راشدة أنه إيش وتملك بضعك هذا فهو كالبيع، فلك أن تملك نفسك هذا الرجل ولو تزوجت يعني بشاهدين أو إلى آخره من غير إيش ولي. فراحت تزوجه، وهي شايف الأقوال الثانية أنه لا يجوز، قال لها أتمنيت لهذا القول، أتمنيت لا هذاك ذكر أدلة، قال النكاح إلا بولي وما رعيتيها ولا نظرت فيها أصلا، الأحناف معذورون ما شافوا الحديث هذا وصحته، أنت وش عذرك عند الله؟ إذن مو ضربة هوى لما يقول أنا أتمنيت لهذا القول، خلاص خلاص انا اخذت بقول عالم وخلاص لا تكلمني زين، اذا كان مو ليس هوى بالمقدمات حاولت تشوف الادله، نعم ما فهمت رحت لغلبه الظن، ها اذا ما نزعت هوى، هذه ليست نزعت هوى، نزعت هوى لما يكون يرون محتاج لهذا الامر كالبنت هذه محتاجه تزوج بعشيق هذا، قامت شافت الانترنت قول لطخت ايش؟ لطخت مذهبها به والتصقت به لأنه يوافق هواها، هذا ما يجوز ما يجوز. نعم.